بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد توقفنا عند قول المؤلف: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. نقرأ الحديث الكلام، تفضل. لعلنا إن شاء الله ننهي كل ما قرأنا. يقول المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. هذا مذهب الجمهور، أنه يجوز للمرأة أن تأم مثلها من النساء، ولكنها إذا صلت فإن الأفضل في حقهن أن تأمهن وسطهن. وأفادنا المؤلف بذلك على أن صلاة المرأة وإمامة المرأة جائز أو مستحب أحيانا، وإلا فالأصل أن المرأة تصلي وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، دليل على أنها لو صلت وحدها في بيتها فهذا هو الأصل. وقوله بيوتهن خير لهن دليل على أن الانفراد في حقها هو الغالب والأصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أيضا: وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في غيرها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذا يدل على أن صلاة المرأة في انفرادها الأصل هو هذا، ولكن لا بأس أن تصلي بنساء أحيانا. وقولنا أحيانا لفعل الصحابة، فقد ثبت عند عبد الرزاق والدارقطني أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وسطهن، وكذلك رواه ابن المنذر في الأوسط. وهذا الحديث إسناده جيد، حديث عائشة إسناده جيد، وكذلك رواه عبد الرزاق والدارقطني من حديث أم سلمة، وحديث أم سلمة في سندها جهالة، حيث إن الراوية عنها مولاة لأم سلمة تكلم الناس فيها، وإن كان الحديث قد حسنه النووي وابن الملقن قد حسنه النووي وابن الملقن، ولكن الأحسن هو رواية عائشة. وقد روى ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أفتى بذلك، واحتج به ابن حزم. فعندنا الآن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوزون أن تصف المرأة المرأة وأن تكون المرأة إماما، إلا أن الأفضل أن تقوم وسطهن. ولا مانع أن تتقدم المرأة قليلا، ولا مانع أن تتقدم المرأة الإمامة قليلا. وأفادنا المؤلف بقوله وسطهن على أنها لو تقدمت بحيث صارت مثل الإمام الرجل فإن ذلك محل نظر، لأن هذا ليس هو موقفها، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، والحديث تكلم فيه. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أن إمامة المرأة إنما جاء عن الصحابة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الوارد الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، فقلنا إن كنتم تذكرون إن الحديث تكلم فيه، فإن في سنده الوليد بن جميع، وكذلك في سنده رجل يقال عبد الرحمن وأمه ليلى، تكلم الناس فيه. ولو صح فإنما يفيد إمامة المرأة في أهل بيتها، والغالب أن أهل البيت إنما هم من النساء، الغالب من النساء. وإذا ثبت ذلك فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث أنها تأم، هل تأم في الوسط أم تأم أمام، مما يدل على أن المرأة لو تقدمت فإن الصلاة صحيحة. وهذا يا أخوان طريقة في الاستدلال، وهذه طريقة في الاستدلال، أنك تنظر إذا وجدت أن المسألة فيها خلاف عند أهل العلم ووجدت دليلا في عمومه لأحد الأقوال فلا حرج أن تستدل به في العمومات، لكن إذا وجدت أئمة السلف على معنى وبعض الأحاديث ظاهرها على معنى فاعلم أن أئمة السلف أن هذا المعنى الذي فهمته من عموم نص لم يكن مرادا عندهم، وعليه فيخطئ بعض الفضلاء حينما يستدل بهذا العموم على مخالفة أئمة السلف بقول الشافعي في الرسالة، وقد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدع لقائل لأحد من الناس. هذا إنما السنة الظاهرة، ووقت التشريع غير وقتنا نحن، فهذا لا بد أن يلحظ، فهذا لا بد أن يلحظ. لأنني وجدت بعض الإخوة المعتنون بالسلسلة الصحيحة للشيخ العلامة الإمام الألباني فإنهم يأخذون بمثل هذه الأدلة ويتركون مفهوم السلف، وربما فهموا وتركوا القياس، وهذا ينبغي أن يلحظ، لأنه ربما يأخذ الإنسان أقوالا مهجورة عند السلف كأقوال لابن حزم لم يكن السلف عليها فيخطئ، وهو يظن أنه قد تمسك بالسنة ولم تخف ذلك أو ولم يخف ذلك على أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول المؤلف فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، يعني وقفت المأمومة عن يمين الإمامة الذي هي المرأة ولا يصح خلفها، يعني أن المرأة هنا كالرجل مع الرجل، فكما أنه لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مقدار ركعة فأكثر، فكذلك لا يصح أن تقف المرأة مع المرأة الإمامة عن يسارها مقدار ركعة فأكثر كما مر معنا. وكذلك لا يصح أن تقف خلفها على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف الصف. وهذا واضح وبين. وعلى الراجح أنها لو صلت عن يسارها جاهلة أو ناسية أو معذورة لعذر فالصلاة صحيحة كما رجحنا وقلنا هو رواية عن أحمد، وهو مذهب لا عن اليسار، مذهب اختيار ابن تيمية للحاجة، والأصل جوازه وهو مذهب لا أبو حنيفة لا أشبك مالك، وهو مذهب مالك يجوزها مطلقا، وابن تيمية يجوزها للحاجة والجمهور يمنعون. طيب يقول المؤلف ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال. الآن المؤلف شرع في من يكون خلف الإمام فقال ويليه، يعني ويلي الإمام الرجال، ومعنى الرجال هم الأحرار البالغون، لأن الصلاة في حقهم واجبة وجوب عين. وأما الرجال العبيد عند الحنابلة الذين لم ما زالت الرقة فيهم فهي لم تجب عليهم بعد، فهذا هو الفرق. والراجح أنه لا فرق بين الرجال الأحرار والرجال العبيد حال رقهم، وأما إذا عتق فإنه يعتبر حر وحكمه كحكم غيره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مسعود عند مسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومن المعلوم أن أولو الأحلام أو أن أولو الأحلام هم ذوو الألباب والعقول، وهذا يكون في حق كل بالغ عاقل ولا فرق بين الحر وغيره. وقد أما سالم مولى أبي حذيفة وأما غلام مولى لابن عمر ابن عمر كما روى ذلك الدارقطني. ثم قال المؤلف ثم الصبيان ثم النساء. طيب السؤال أيها الإخوة، قول الحنابلة الرجال ثم الصبيان ثم النساء هل يفيد الأفضلية أم الجواز؟ المعروف عند الحنابلة أن الصبيان المميزين أو المميزين غير البالغين الأفضل في حقهم أن يؤخروا، يعني لو جاء صبي فتقدم الصف فعلى مذهب الحنابلة أنه يؤخر. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا خبر يفيد الأمر، فرأى الحنابلة أن يؤخروا. واستدلوا بما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد والنسائي أنه أخر قيس بن عباد وقال له لا يا فتى لا يسوءك هذا، فإنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، لا يسوءك هذا فإن ذلك عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. وذهب الشافعية ومال إليه بعض الأصحاب على أن الصبي المميز لا يؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مكان فهو أحق به. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. متفق عليه. ولأن الحديث الوارد: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليس معناه خبر بمعنى الأمر، ولكن حث وحظ للرجال الأحرار العقلاء أن يأتوا إلى المسجد المبكرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. وهذا خطاب لكل مسلم جاء إلى المسجد. ومما يدل على هذا أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر والصحابة الصغار كانوا يأتون إلى المسجد مبكرين، بل كان عبد الله بن الزبير يسمى حمامة المسجد، فلا يعرف عنهم أنهم أخروا، وقد كان ذلك في زمن المهاجرين والأنصار في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الأخيار. فلما لم ينقل في زمانهم دل ذلك على أن الأصل عدم التأخير. ولأن في تأخيرهم بحيث يصلون في صف واحد مدعاة إلى الانشغال والاشتغال والحركة بما لا يخفى في نزق الصبيان، وهذا هو الراجح والله أعلم، على أن ترتيب الحنابلة ليس هو الراجح. الراجح هو أن الصبيان لا يؤخرون. أما النساء، قوله ثم النساء، فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وخير صفوف النساء آخرهن وشرها أولهن. وأما الحديث أخرهن من حيث أخرهن الله، فقد ذكرت أن الحديث لا يصح مرفوعا، وجاء موقوفا عن ابن مسعود، وهو أيضا تكلم فيه بعض العلماء، إلا أن حديث أنس كما في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا يستدلون به بعضهم على أنه يجوز أن تسمي أمك العجوز. كيف حال العجوز؟ قالوا: لأن أنس سمى أمه عجوزا، وهذا بناء على العرف، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك مكروه، لأن الله يقول: ولا تقل لهما أف، فلا تسمي ذلك ما يدعو إلى إغضابهن. أما إذا كان ذلك على سبيل الخبر، وهذا هو المراد من قول أنس، فلا حرج، مثل أن تقول: هذه أمك عجوز كبيرة، كيف تتركها؟ فهذا لا بأس، سواء كنت تخاطب قريبك أو أخوك أو تخاطب قريبك أو أخاك أو أختك أو غير ذلك، والله أعلم. ثم يقول المؤلف: ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ الأحرار ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخنافي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم. هنا بناء على كما ذكرت مما سبق أن الحنابلة يرون أن تقدم الفاضل على غيره، والصحيح أن هذا موطن عبادة، وإنما يقدم من تقدم، وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا عرف عند الحنابلة، وهذا عرف عند الحنابلة اختصوا به على سائر المذاهب في مثل هذا التقسيم. وإلا فإن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع ديني، فأولى أن يطبق في المكان الديني وهو الصلاة وهو المسجد، خاصة أنه ليس ثمة دليل. وقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون وراءه المهاجرين والأنصار، فهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الفضلاء، لكن ليس معناه إن تقدم غيرهم أن يؤخروا، والله أعلم. ويقول المؤلف: كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، يعني يقدم الرجال ثم يقدم سواء الأحرار ثم غير الأحرار، ثم يقدم الصبيان الأحرار وغير الأحرار بعد ذلك، ثم النساء. وهذا الترتيب في الجنائز ثابت، لأن ترتيب الجنائز كالترتيب في المصافة، كالترتيب في المصافة، والله أعلم. وأما تقديم الرجال قبل الصبيان في الجنائز فلا حرج، وهو الأفضل، لأن الصبي حين يتقدم الكبير في الجنازة فهل هو الذي تقدم أو تقدم؟ قدم. وفرق بين أن يتقدم الإنسان ليحظى بالمرتبة العلية وبين أن يقدم هو، فإنه إن قدم فإنما يقدم الأفضل أو يقدم الكبير، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إيش؟ كبر كبر. لقول صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. فيقدم الأسن على غيره في الجنازة إذا لم يكن أعلم منه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقدم حمزة على غيره في صلاة الجنازة لأفضليته رضي الله عنه وأرضاه. إذن تقديم الجنائز يختلف عن التقديم في الصف خلاف الحنابلة. لماذا؟ لأن الجنائز إنما يتقدم الميت أم يقدم؟ إنما يقدم، وإن الأفضلية لمن سبق حال الحياة، وأما حال الموت فإنما يقدم الأفضل في العلم، لحديث أبي مسعود: ثم الأقدم سنا، فيقدم الكبير على الصغير. وأما النساء فكذلك، وخير صفوف النساء آخرها وشرها آخر، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، يقول المؤلف إذا اجتمعت سيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهن، والراجح أن حال الحياة يختلف منه حال الموت لوجود الفرق. ثم قال المؤلف: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، وهو رجل يعني من هو؟ الإمام، أحسن، يعني فإذا كان الإمام رجلا ووقف معه كافر أو امرأة واحدة أو خنثى أو من علم حدثه، يعني رجل مع شخص يعلم حدثه، إما أن يكون قد أحدث وإما أن يكون قد أكل لحم جزور، من الذي أكل؟ المأموم، أو علم نجاسة ثيابه على المذهب كما مر معنا، يعني علم الإمام نجاسة ثياب المأموم، أو نجاسة أحدهما، يعني سواء نجاسة ثياب الإمام أو علم حدثه المأموم أو الإمام. قال المصلي أو المصافح: أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، يقول المؤلف ففذ. ما معنى ففذ؟ يعني أنه كما لو صلى فذ خلف الصف فتصح ما دون ركعة ولا تصح في ركعة فأكثر. ومعنى هذا أنه لو صلى رجل وعن يمينه الإمام وعن يمينه كافر، فكأنه صلى منفردا، أو صلى وخلف وعن يمينه امرأة، فكما لو صلى ففذ. وقد علم أنه من صلى خلف الصف على مذهب الحنابلة فإننا تصح صلاته. وقوله فكفذ أو في فرض ففذ، يعني أنه فكما لا تصح صلاة الفذ خلف الصف فلا تصح الإمام صلاة الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه لو صلى عن يمينه كافر فمن المعلوم أن صلاة الكافر لا تصح، وهذا الإمام قد نوى الإمامة وهو ليس ثمة إمام، فكانت نية الإمامة صوابا أم خطأ؟ خطأ، فتكون صلاة خطأ. وهذا مبني على مذهب الحنابلة الذين يشترطون الإمامة في ابتداء الصلاة، وأنه لو اختل شيء من ذلك فلا تصح، فرتبوا على ذلك ما لو نوى الإمامة وبطل الصلاة من معه فتبطل الصلاة لأنه صلى منفردا وهو لم ينويها. ولهذا قال: أو صلى من مع من علم حدثه أو نجاسة ثيابه أو أحدهما، لأن المأموم لو صلى مع إمام يعلم حدثه فقد نوى إيش؟ نوى الائتمام بمن لا تصح صلاته، فلا تصح صلاته إذن. هذا هو تفريع مسألة وجوب النية، نية الإمامة في ابتداء الصلاة ووجوب نية الائتمام في الصلاة.